Yes. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب النكاح، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، قال في الحاشية: الرفع بكسر الرفاء بكسر الراء للموافقة وحسن العشرة، من رفع الثوب، يعني إذا دعا للمتزوج ذي الموافقة. كان من عادة من يقول بالرفاء والبنين. كان إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أحمد والأربعة، صححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. هذا حديث صحيح، فيه بيان هذه السنة، أن يسن الإنسان إذا دعا للمتزوج أن يقول: بارك الله لك، أي في أهلك، وبارك عليك، أي أنزل عليك البركة، هذه دعوة للزوجة، وجمع بينكما في خير، هذه دعوة للزوجين، الأولى للزوج: بارك الله لك، أي في زوجتك، وبارك عليك، هذه دعوة للزوجة، وجمع بينكما في خير، هذه دعوة للجميع. هذه من أجل الدعوات. كانوا في الجاهلية يقول أحدهم بالرفاء والبنين. الرفاء يعني الرخاء، ويعني يدعو لهم بكثرة المال، وبالبنين لأنهم يكرهون البنات، بالبنين دون البنات يدعو لهم بالبنين. هذه دعوة جاهلية. صليت في السنة في المسجد ما صليت؟ لا، هنا إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، تحية للمسجد اللي دخل ذاك الوقت. كانوا يدعون بهذه الدعوة الجاهلية بالرفاء والبنين، يعني المال والذكور، لكن السعادة ليست في المال والبنين. صحيح المال والبنون زينة حياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهنا دعا دعوات أطيب وأجمل: بارك الله البركة، بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما في خير، يشمل خير الدنيا وخير الآخرة. وهل يقال للزوجة أم أنه خاص بالزوج؟ يقول: لا مانع أن يقال أيضا للزوجة، إذا تزوجت مرأة يقال لها: بارك الله لك أي في زوجك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير. فلا بأس أن يقال للزوجة. أحيانا يقول النبي عليه الصلاة والسلام مختصرا، كما قال لجابر: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بارك الله لك، يعني مختصرا، لكن إذا تمه فهو أفضل. وأما المتزوج في السنة يضع يده على ناصية زوجته، كما جاء في السنن سند صحيح، ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ولكن بدون ما تشعر الزوجة، يعني كأنه يلاطفها، يضع يده ويقول سرا بدون أن تشعر، ليكسر نفسها ويضع يده بدون أن تشعر ويقول هذا الدعاء سرا. متى يقال؟ بعد العقد ولا بعد الدخول؟ هذا الدعاء بارك الله لك بعد العقد، لأنه بالعقد تزوج، الدخول شيء ثاني، صارت زوجته بمجرد العقد. أما الخطبة أو الخطبة فلا يقال بعدها، لأن المرأة لم تكن أو لم تصل زوجة له بعد. يعني أيضا شبيه بدعاء الجاهلية، منك المال ومنها العيال، يعني ينبغي المؤمن يترك هذه الأمور الجاهلية وأن يتبع السنة. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. بعض الخطب يزيد إيش ونستهديه، هذه لا يعرف أنها ثابتة في الحديث الصحيح، بعضهم يزيد ونتوب إليه، هذه كذلك: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ثلاث كلمات، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا في زيادة عند النساء وسيئات أعمالنا. نعوذ بالله من شرور أنفسنا، النفس فيها شر بلا شك، ولو كان الإنسان صالحا فالنفس أمارة بالسوء، فلا بد من نزغات وإساءات ودعوة من النفس إلى الشهوات، فالنفس مفطورة على محبة الشهوات من المال والنساء وغير ذلك، فالنفس لها نزعات إلى ما فطرت عليه من حب الشهوات. استعيذ بالله من شر نفسي، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. سيئات أعمال، السيئات فسرت بأمرين: سيئات الأعمال يعني العقوبات، سيئات الأعمال يعني العقوبات التي تسوء من مقابل أو جزاء على الأعمال، سيئات الأعمال يعني العقوبة على أو العقوبات على الأعمال، هذا واحد. ثاني: سيئات أعمالنا يعني الأعمال السيئة التي لم تقع، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إذن في هذا بهذين المعنيين يكون قد استعاذ من السيئات التي لم تقع ومن عقوبة السيئات التي وقعت، وهذا أكمل ما يكون. إذا الإنسان تعوذ واستجيب له حفظ من كل شر، من الأعمال التي وقعت يلقى شر العقاب، والتي لم تقع يحفظ منها فلا تقع. ذكر بمعنى ابن تيمية رحمه الله. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. هذه كلمات مجملة، معروف أن الهداية لها أسباب والضلال أيضا له أسباب، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. الهداية شبيهة بالرزق، الرزق بيد الله وله أسباب، والهداية بيد الله ولها أسباب، إذا سنتحرى أسباب الهداية هدي، وإذا فعل أسباب الغواية غوي، والعياذ بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات، جاءت الثلاث في رواية النسائي: الأولى آية عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الثانية الآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة. والثالثة آية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إذن هذا هذه تسمى خطبة الحاجة، يعني يسمى أن يخطب بها في خطبة الجمعة أو في غيرها أو في أي ابتداء كلام له قيمة، ومن جملة ذلك عقد النكاح، لأنه ميثاق غليظ، كما صلى الله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ولكنها سنة وليست في واجبة، وهو قول الجمهور خلافا لمن أوجبها، ودل حديث سالم السعد كما رضي الله عنه كما سيأتي أنها ليست بواجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما زوج ذلك الرجل قال: إيش؟ اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن، ولم يخطب، دل على أنها ليست واجبة. إن خطب من أراد أن يعقد فحسن، هذه أفضل وترجى بركة العقد بسببها، وإن لم يخطب فليست شرطا ولا واجبة. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. رواه أحمد وأبو داود ورجال ثقات، وصححه الحاكم، وله شاهد عند الترمذي والنسائي عن المغيرة، وعند ابن ماجه وابن حبان من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه، ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوج امرأة أنظرت إليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر إليها. يعني هذه الحديث يدل على أن النظر إلى المخطوبة سنة، هذا هو قول جمهور العلم، أن يسن النظر إلى المكتوبة إلى المخطوبة لما فيه من المصالح الكبار. فالإنسان قد يتزوج امرأة لم ينظر إليها فلا تعجبه بعد العقد، ربما يؤدي إلى الطلاق، فهو مصلحة الزوج ومصلحة أو الخاطب والمخطوبة، فلا ينبغي التشدد والتعنت في هذا الأمر، بل ينبغي تيسير الأمر. ويجوز أن ينظر بدون علم المرأة كما فعل جابر رضي الله عنه، قال خطبت امرأة فكنت أختبئ لها حتى نظرت منها ما دعاني إلى نكاحها، لكن بشرط أن يغلب على ظنه أن يجاب. أما إذا كان يعلم أنه لا يجاب سبب أو لآخر، أو يغلب على ظنه أنه لا يجاب يعني لا يزوج، فلا يجوز له النظر، كيف ينظر ويعلم